الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المصطفى المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: ومن أحكم المقام الرابع وهو مقام الصبر، من أحكم المقام السادس وهو مقام الشكر بصدق النية وشجن القلب، أثمر له الحال الوهبي وهو حال الحياة وهو وجود الهيبة من الله تبارك وتعالى. وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، يتكلم الشيخ عليه رضوان الله ورحمته على المقامات العشر، ثم على ما تثمره من الأحوال الوهبية المعطاة من فيض فضل الله تبارك وتعالى. فتكلم هنا عن المقام الشكر، وهو اعتراف اللسان بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة. قال: من أحكم هذا المقام بصدق النية وشجن القلب أثمره الحال الوهبي وهو حال الحياء من الله تبارك وتعالى. وحال الحياء من الله يقوم على وجود هيبة في القلب مع خجل مما سبق منك ووحشة من الذنوب والمخالفات والتقصيرات التي صدرت منك. فوجود هذه الوحشة منها والخجل منها واللجوء إلى الرب تعالى في شهود هيبته وعظمته يقوم على ذلك حقيقة الحياء، فيثمر ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حيث قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقال بعض الصحابة: كلنا يا رسول الله يستحي من الله. فبين من حقيقة الحياء وثمرة ما قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى من سمع ومن بصر ومن لسان، وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. فهذه مظاهر وجود الحياة، وهو نعمة من الله تبارك وتعالى. فإن المستحي من الله النادم على ما فرط المنكسر القلب من أجل لا يكون الله عنده ويكون الله تعالى معه، ومن صدق حياؤه من الله استحي الله سبحانه بفضله أن يعذبه يوم، أي أكرمه سبحانه أن لا يوقع عليه العذاب مهما صح حياؤه من الله جل جلاله. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بوصف الحياء الشديد، وقالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكانوا يضربون القوة الحياء بحياء العذارى في ذلك العرف ومسلك البشرية في الأجيال الماضية. فلما أرادوا تمثيل حياء رسول الله قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو الوصف الذي غلب على سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله، فجوزي أنه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن جزاء ما رسخ قلبه في الحياء. فهكذا وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. يتحصل حال الحياء بواسطة تأمل نعم المولى عليك، تقصيرك في جنبه، وشهود إفضاله وإحسانه وعظيم امتنانه، وانتهاضك للقيام بحق الخدمة بحق العبادة. حينئذ يتبين لك عظيم ما أفاض عليك، وشنيع ما صدر منك في حقه، وكبير تقصيرك. وحينئذ يحصل منك الوحشة مما سبق، والتلافي بما تقدر عليه في شهود هيبة من خلق، فتتحقق بالحياء. اللهم حققنا بذلك. قال عليه رضوان الله: ومن أحكم المقام السابع، وهو مقام الخوف، بصدق النية وشجن القلب، أثمر له الحال الوهبي، وهو حال السكر، وهو عندهم استيلاء سلطان الحال. أثر الخوف من الحق تبارك وتعالى والخشية له، إذا تمكن العبد من الخوف وتحقق بالخشية من الله تبارك وتعالى، فإن هذا يؤديه من شهود عظمة الإله والرجوع إليه ما يغلب عليه من استيلاء الحال في الوجهة إلى الله، حتى يذهل عن الأشياء ما حواليه، فيعبر عن ذلك بالشكر، لأنه ولع بالله قوي حمله عليه الخشية منه والخوف، فهام من خوف الله تبارك وتعالى إلى الله وفي الله، وصار ممتلئ القلب بشهود الله وشهود عظمة الله، فيتسلط عليه أحيانا هذا الحال، فيستولي على مشاعره ومدارك كلها، ويعبر عن ذاك بالشكر. وبهذا تعلم اشتراك هذا اللفظ ما بين هذا الحال الشريف في الشكر بسبب الخوف من الله، واشتراكه بين حصول الذهول عند الإنسان وعدم الإدراك لما حواليه بأسباب أخرى، ومنها الأسباب المحرمة كتعاطي المخدرات وجميع المسكرات، وكل مسكر أي من هذه المواد المطعومة والمشروبة فهو خمر، كما جاء في الحديث: كل مسكر خمر، أي جميع المطعومات والمشروبات التي تؤدي إلى غياب العقل والذهن عن الإنسان فهي خمر. ولا شك أن السكر بالخمر من أقبح الأوصاف ومن كبائر الذنوب، ولكن ما يخامر العقل من استيلاء عظمة عليه تأخذه يقال له أيضا سكر، كما سمى الله نتيجة الهول الشديد في القيامة بالسكر في قوله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي بتناول شيء من المطعومات والمشروبات، ولكن عذاب الله شديد، فأسكرهم ذلك الخوف الشديد في ذاك اليوم. ومن أسكره الخوف وهو في الدنيا أمن في ذلك اليوم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا خوف، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولكن من لم يتمكن من خوف الله في الدنيا ولم يسكر به، فتراه في القيامة كأنه سكران، وما هو بسكران، ولكن عذاب الله شديد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالسكر هو غياب الإنسان باستيلاء سلطان عليه عن شيء مما حواليه، فقد يكون ذلك ناتجا عن فعل محرم كشرب المسكرات، وقد يكون نتيجة لحال من الأحوال يغلب عليه كحال الناس في القيامة ثم كحال الأصفياء والعارفين من شدة خوفهم من الله يذهلون عن كثير مما حواليهم عند سلطان واستيلاء ورود هذا الحال العظيم من خوف الله تبارك وتعالى. ومن أحكم المقام الثامن وهو مقام الرجاء بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو الوصول. والواصل عندهم أن لا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر غير صانعه. الواصل من انتهى إلى حالة يدوم فيها حضوره مع الله وشهوده لعظمة مولاه، فيكون ذلك ديدنا له راسخا فيه، هو الذي انكشف له من جلال الله وعظمته وكبريائه ورحمته ورافته وأسمائه وصفاته جل جلاله ما يجعله دائما وأبدا طالبا لمرضاته، حاضر القلب معه، منيبا إليه، متقيا سخطه. فهذا هو الواصل إلى الله تبارك وتعالى. تخطر من الوصول خطرات في مختلف المقامات والأحوال، ولكن لا يعد واصلا إلا من تمكن في هذا المعنى، وإنما يحصل العثور عليه بواسطة صدق الرجاء فيما عند المولى جل جلاله مع شدة الخوف منه سبحانه التي تورث السكرة، يكون رجاء عظيم يتحقق به الوصول إلى العلي الكريم سبحانه وتعالى. قال المشايخ: هو أن يكون العبد همه الله وشغله في الله ورجوعه إلى الله. وعند بعضهم مكاشفات القلوب بمشاهدات الأسرار، والواصل لا يحجبه الحق عن شيء مما يطلع عليه أصفياءه وأولياءه، يقتضيه حال المعرفة الخاصة به سبحانه وتعالى. فكل عبر عن هذا الوصول بشيء من نتائجه وأسراره، وهو أن ينتهي الصادق مع الله والسائر إلى الله إلى حال يدوم فيه شهوده لله وأدبه مع الله وحضوره مع الله وخشيته من الله وتقواه لكل ما يسخط الله تبارك وتعالى. فإذا تمكن من ذلك فهو الواصل إلى الله. والواصل إلى الله يكون ما بين حال فرق أو جمع، وسيأتي معنا الكلام عن هذه الأحوال في الأبواب المقبلة علينا في الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ومن أحكم المقام التاسع وهو مقام التوكل والتوحيد، أي حقيقة التوحيد بصدق النية وشجن القلب، كان متوكلا على الله توكلا صادقا، لا ليس في قلبه ذرة من الاعتماد على الأسباب ولا على من قبل نفسه ولا على عقله أو فكره أو عمله، ولا من قبل غيره من الإنس أو الجن أو المواد والكائنات والمخلوقات كلها، بل اعتماده على واحد هو الواحد جل جلاله، وإن كان يتعاطى الأسباب ويقوم بها عبودية. فإذا صح له صدق التوكل عليه سبحانه وتعالى تولاه الحق وكفاه، وحينئذ يثمر له مقام التوكل. هذا حال الفناء في الله تبارك وتعالى بإسقاط شهود الغير وثبات شهود الحق الفعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. قال: والفناء عندهم هو سقوط الأوصاف المذمومة، حيث لا يبقى عنده أثر لشيء من الصفات السيئة قطعا لعظمة شهوده لمن إليه الرجعة سبحانه وتعالى. قال المشايخ: هو الغيبة عن الأشياء، كما كان فناء موسى عليه السلام حين تجلى ربه للجبل فخر موسى صعقا، فغاب عن كل شيء سوى مولاه جل جلاله وتعالى في علاه. ف أهلا ومرحبا، أكرمنا الله وإياكم بحقيقة من حقائق التوكل عليه والتفويض إليه، وأن يجيب المؤذن الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد شرف الفضيلة والشرف والديت عليه ترفيع بعث مقام محمد يا أرحم الراحمين، وبارك لنا فيما نقرأ واجعل لنا تحققا بحقائق هذه المقامات والأحوال والسامعين ومتابعين لهذا الدرس وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ومن أحكم المقام العاشر مقام الرضا بالصدق والنية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي هو مقام البقاء. فالرضا عن الله تبارك وتعالى بعد الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي تنتهي ثمرات ونتائج هذا الرضا بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، طمأنينة القلب إلى الرحمن وخضوعه للواحد الديان سبحانه وتعالى. ومعنى واسع في حقيقة هذا الرضا لله جل وعلا، والرضا عن الله سبحانه وتعالى يستقر به حال العبد على كمال الرضا في جميع عباداته وأفعاله، وكمال الرضا بأقضية الله وأقداره. وقال صلى الله عليه وسلم: اعمل على الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير، إشارة إلى علو مقام الرضا وأنه يصله الخواص والأكياس من الناس. وفي الحديث: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ثلاثا صباحا ومساء كان حقا على الله أن يرضيه. يقول: من أحكم مقام الرضا بالصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو حال البقاء. وحال البقاء قال هو عندهم بقاء الصفات المحمودة بعد فناء المذمومة. وقال المشايخ العارفون: صاحب البقاء هو الذي يكون في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق، أي يتمكن في الأمر فيضع الأمور في مواضعها ويتعامل مع الظواهر والأسباب وهو حاضر مع الله تبارك وتعالى، لا تحجبه عن كمال الشهود ولا يأخذ به الشهود عن إدراك ما يلزمه في شان هذه الحسيات والأمور الماديات، فيؤدي كل شيء في مقامه. وصاحب البقاء هو الذي يتمكن من تربية الناس وتزكيتهم وتهيئتهم للوصول إلى الله تبارك وتعالى. قال سيدنا الإمام الحداد: ولي أرب وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى القريب أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب. أن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. من أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي، فإن الله يرد إلى البقاء من هيأهم لنفع العباد، من هيأهم لتربية الناس وتهيئتهم للوصول إليه ليؤدوا واجبهم في هذا المقام، فهم خير من يؤتمن على تزكية النفوس وتهيئتها للوصول إلى الملك القدوس جل جلاله. ومن لم يصل بعد إلى مقام وحال الفناء الذي يثمره له مقام التوكل، ولم يصل إلى مقام وحال البقاء الذي يثمره له مقام الرضا، فإنه لا يكون كامل التأهل لإيصال الخلق إلى الحق تبارك وتعالى وتطهير أنفسهم عن الصفات الذميمة. إذن صاحب الفناء مستغرق بالحق، فيذهل عن كثير من شؤون معاملة الخلق ومقابلتهم وتربيتهم. وصاحب البقاء ممكن، فهو كامل الحضور مع الله، وذلك لا يمنعه عن أن يلاحظ شؤون الظاهر ويقيم كل شيء في مقامه ويؤدي الواجبات في تبصير الناس وما شرع الحق من مقابلتهم. فهذا كلامه عن الأحوال العشر. بعد كلامه عن المقامات العشر، نسأل الحق أن يحققنا بها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن لا يجعل حظنا مجرد ذكرها ولقلقة اللسان بها. يا رب ثبتنا واجعلنا من الذائقين، واجعلنا من الواجدين، واجعلنا من الصادقين، واجعلنا من المنتفعين بهذا الأمر والمتحققين بحقائق هذه المقامات والأحوال الشريفات، برحمتك يا أرحم الراحمين. والأخ سعيد بن محمد أحمد من مصر يقول: متى يكون الحياء مذموما ومتى يكون محمودا؟ يكون ما لا يكون الحياء في حد ذاته مذموما إلا ما صور بصورة الحياء وليس من الحياء المحمود، وذلك أن يراعي الإنسان جانب الخلق وجانب النفس مقابل الشرع المطهر المصون، فيترك أمر شرعي ويقول استحييت، وما ذلك بحياء؟ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالذي يترك واجب من الواجبات ويقول استحييت من الناس، أو يشارك الناس في مخالفة للشريعة، ما لك استحييت منهم ففعلت مثل فعلهم، فهذا ليس بحياء، ولكنه جبن ومداهنة في الدين وضعف ليس من الحياء في شيء. إنما حقيقة الحياء ما أثمر الخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر صلى الله عليه وسلم حينما سمع أخا يكلم أخاه أن يقصر من الحياء ويقلل من حيائه لأنه يغلب عليه الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد كان يقول بعض الصحابة والتابعين: إذا سارت الأمة يجتمع منهم نحو 20 ليس فيهم من يستحيا منه، فقد حل بهم البلاء، حل البلاء على الأمة. ولذلك كان من مظاهر الحياء من الله أن يستحيا من ذلك الشخص، أن يقال أمامه وفي حضرته ما لا يليق بالمروءة والأدب، فضلا عن أن يتكلم بمعصية أو مخالفة للشرع المصون، كذلك في الأفعال. فهكذا ينبغي أن يبتني فينا الحياء على وجهه المحمود، وليس فيه حقيقته إلا ما كان محمودا، ولكن قد يسمى بعض المواقف من الجبن والضعف بالحياء وليست بحياء. إنما الحياء ما حمل على الإقبال الصادق على الله، وعلى ترك ما لا يرضاه جل جلاله، وعلى بذل حقوق النفس من أجل الرحمن، هذا هو الحياء. وأما أن يترك الشريعة ويقول استحييت فليس هذا بحياء، والله أحق أن يستحيا منه إذا علم حقيقة الحياء. فكثير من الناس يقصر في واجب، ومنه سؤال العلم، وذلك أيضا مما يلتبس بالحياء وليس من الحياء، فيحتاج إلى المسألة في العلم، وأمامه العالم وهو باسط بساطه للإفتاء للإجابة عن الأسئلة، فيسكت عن سؤال يحتاج إليه: ما لك؟ فيقول استحييت، وليس هذا من الحياء المحمود، وليس هذا بحقيقة الحياء. ومن هنا قالوا: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، أي من يتقمص قميص الحياء في ضعفه وعجزه أو عدم صدقه في أسئلته. قال سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل عن كثرة علمه، قال: أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا، لسانا سؤولا وقلبا عقولا. إذا جاء ما يخالف الشرع المصون أو ما يفوت على الإنسان خيرا عظيما بدعوى الحياء، نقول هذا هو الحياء المذموم، وتسميته حياء مجاز ليس بحقيقة حياء، فينبغي التنزه عنه والابتعاد منه. إذا فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم يثني على نساء الأنصار اللاتي معهن حقيقة الحياة، فأقمنه مقامه الصحيح فلم يمنعهن عن أن يسألنا في أمور الدين. فقال: يرحم الله الأنصار، يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أي لم يستعملن الحياء إلا في موضعه الصحيح، وأقمنه مقامه اللائق به. فإذا احتجنا إلى سؤال في دين الله سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهن في الدين من غير شك. سؤال مقرون بأدب، مقرون بوقار وسكينة. فمع ذلك أثنى عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الاستقامة في الحياء والبعد عما يسمى حياء وهو خلق مذموم. وأبو يوسف من الأردن يقول: أعاني وأكثر زملائي طلاب في الجامعة والدراسة مختلط ذكور وإناث، مع وجود فساد وعري نعايشه خاصة في الجامعات، فكيف نتعامل مع هذا الواقع الأليم؟ ما الذي تنصحون به؟ وهل من ذكر أو دعاء قبل الدخول إلى الجامعة أو في اليوم لنحمي أنفسنا من شر ما نجد؟ نقول: لا شك أن أمثال هذه المظاهر من البليات ومن الفتن المتكاثرة في الزمان الأخير، وأن الصادق مع الله تبارك وتعالى في القيام بواجبه نحوها يعتبر من أهل الجهاد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى قدر ما ينتشر من ذلك العري والتبرج، فيغض صاحبه بصره عن أن يتأمل أو أن يلتفت، يجد من حلاوات الإيمان بقدر كل ما تهيأ له، فغض طرفه عنه من أجل ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ونقول: يجب أن يتزود شبابنا بحقائق من الإيمان وخشية الرحمن وانتظار لذيذ نعيم ما أعد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بترك شهوات النفس والأمور الدنيئة الساقطة الهابطة المنقضية الزائلة. يجب أن يتزودوا بزاد من إدراك هذه المعاني وتذوقها، ويجب أن يجددوا عزمهم في كل يوم، ويجب أن يعملوا على عدم تعمد النظر إلى محاسن النساء ولا إلى شيء مما تشتهيه النفس من تأمل شعر أو تقاسيم لوجه أو شيء من البدن الذي حقه أن يستر، بل يجب أن يكون في القلب كراهة هذه المظاهر ورغبة القدرة على إزالتها لو تمكن من ذلك، وإسداء النصيحة لمن يمكن أن تقبل النصيحة. فالواجب عليهم أن تكون قلوبهم مع الحق سبحانه وتعالى مستحية من الله، مدركين معنى قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومعنى أمره الجازم القاطع الواضح: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. وذلك أن مخادعات كثيرة، منها المخادعة المشهورة الواضحة التي خدع بها كثير من النساء سواء من المسلمين خصوصا ومن الكافرات أيضا، ما خدعت المرأة أن في إبرازها لمحاسنها ومفاتنها حرية لها أو كرامة لها أو شرف لها، وهذا مفهوم باطل بكل المقاييس، بكل المقاييس الاجتماعية والفطرية والعقلية، وإنما هو مجال إفساد وسقوط ونشر رذائل وقطع صلات صالحة بين الأسر، وتعريض لفساد الأسر ولتفككها، إلى غير ذلك مما يعاني منه أهل انتشار أمثال هذه المظاهر في التبرج، وهو ما كان عليه الجاهلية الأولى. هذا ليس من مظاهر الحضارة، بل هو من مظاهر الجاهلية القديمة، الخبيثة بما فيها من خبث، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فما ذاك بشيء متطور وحادث، ولكنه قديم منتن خبيث ساقط هابط، قد وقعت فيه مراحل من البشر فيما قبل الإسلام، فما جنوا منه إلا السوء، وتقع فريسته كثير اليوم من البشر في مختلف المجتمعات، فلا يجنون منه إلا السوء وإلا الضر الكثير، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه الخديعة التي انتشرت أوقعت في ناس كثير في سوء وبلاء عظيم. ومع ذلك كله، ومع انتشار الفتن، فإنه أيضا يجب أن لا يخادع المؤمن نفسه بالاستسهال بالأمر، وأن ينقاد مع شهوة النفس التي حرم الله عليه متابعتها. ثم إن كل ما وقع عليه عينه مما لم يقصد النظر إليه فصرفها في الحال، فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى، إنما يؤاخذه على تكرار النظر أو على تثبيت النظرة إذا وقعت في البداية من غير اختيار، تأملا وتشهيا، هنا يعاقب. وأما غير ذلك فلا يعاقب، وإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم. ثم إنه إذا صدق مع الله تبارك وتعالى أكرمه الله بالأنفة، من الرذائل والقبائح، فيصير ولو كان في جو شنيع شديد مثل ما ذكر السائل، يصير على حال مع الله تبارك وتعالى، يذوق منه من حلاوة تقواه ما يستحقر به الاسترسال وراء شيء من خوادع متع النفس الزائلة الكاذبة المنقضية عما قريب. إذن فالواجب عليهم تنمية حقيقة الإدراك وحقائق الإيمان، ثم من الأذكار التي تكون سببا للحفظ ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر العظيم، ويبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأتي بهذا الذكر: اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. فيقرأه قبل دخول الجامعة 19 مرة، ويواظب عليه كل يوم 19 مرة، ثم عند ورود خاطر سوي عليه يمر على هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، والله يعلم المفسد من المصلح، والصادق يعان ويمد، ولو كان في موضع تتنزل فيه اللعنة لكان بصدقه وأدائه كل ما عليه متنزلة عليه الرحمة، ولكن إذا رضي أو شارك هلك مع الهالك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويسأل مراد من تايوان: هل الحياء وهبي من الله أو هو مكتسب؟ نقول أن الذي شرع على الناس اكتسابه فهو يكتسب بواسطة التأمل والتفكر، وإن كان قد يوهب من الله سبحانه وتعالى وهبا، كبقية الصفات المحمودة، من الناس من يجبل عليها، ومن الناس من يتكسبها حتى يتحقق بها. ولما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا اسمه من امرئ القيس، لما جاء وفد عبد القيس، فقال: إن فيك خصلتان يحبهما الله. قال: خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأنا. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. إذن فالصفات المحمودة يجبر الله الإنسان عليها وفضلا منه وموهبة، ويمكن اكتسابها كل صفة محمودة بواسطة التأمل والتفكر والمجاهدة فتكتسب. فكذلك الحياء، منهم من يغلب عليه في طبيعته وهبا، ومنهم من يتكسبه بتأمل عظمة الله والرجوع إليه وقراءة أخبار أهل الحياء من الله تعالى. ويسأل عن المصارعة، والمصارعة اسمها عمل من الأعمال المباحة إذا سلم مما يتعلق بالميسير أو بحصول الأذى بغير بصيرة، فيما كان من تنمية للقوة الجسدية. ثم بعد ذلك إنما يكون آثار هذا العمل بحسب النية، فمن أراد تقوية جسده لمباح فالتقوية مباحة، ومن أراد تقوية الجسد لغير مباح كان حكمه حكم ذلك الحكم. إذا فالنية مؤثرة فيه. وقد صارع ركانة المصارع المشهور بمصارعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلبه، وهكذا نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قد حضر وقت الصلاة لدينا بدار المصطفى، فنستودعكم الله ونسأل الله التوفيق والأخذ بالأيدي، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى. أختم لهم بها في عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.